أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. قال المصنف: ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، ويكون لا محال مركبا من جنسه وفصله، لأن مقوماته المشتركة هي جنسه والمقوم الخاص فصله. أنه فيما تقدم في بدء هذه الإشارة الجديدة أنه إشارة في الحد، أنه قدم المصنف تعريف الحد، ولكنه عندما بدأ في عبارته لم يقيد أن هذا تعريفا أن هذا تعريف للحد التام أم تعريف للحد الناقص، ولكن أنه من قوله قول دال على ماهية الشيء، هذا يتبادر منه أنه ابتداء الحد التام، لأن هو الذي يكون دالا على ماهية الشيء، ولكن يعني الماهية بنحو متكامل، الماهية بنحو أنه تام بجميع أجزائها، حتى بحسب الإصلاح نطلق عليها ماهية الشيء، وإلا جزء الماهية لا يسمونه ماهية الشيء. بهذه القرينة أنه نستوضح بأن بدأ الإشارة بتعريف الحد التام لا بتعريف الحد مطلقا، وإلا أنه الحد الناقص كما هو واضح لا يدل على ماهية الشيء بنحو تام وشامل لجميع أجزائها. فلهذا تجدون أنه في العبارة السابقة أنه للشارح ذكر هذا أنه البيان، قال: فالواجب أن يحمل على الحد التام، يعني هذه العبارة الذي هو الحد الحقيقي وحده، وإياه عن الشيخ في هذا الفصل، يعني في هذه الإشارة الجديدة، أنه إنما عنا بالكلام ابتداء على الحد التام وعلى خصائص الحد التام. وهذه العبارة كما ذكرنا في الدرس السابق أنه قلنا بأنه هذه العبارة من الشارح أراد أن يمهد بها لدفع إشكالات أوردها الفاضل الشارح، وإن كان لم يوردها هنا بشكل صريح المحقق الشارح المحقق الطوسي، ولكن هناك أنه في العبارة لدرسنا هذا اليوم في قوله ولا شك في أنه أشكل المحقق الشارح بمجموعة من الإشكالات على عبارة المصنف، وشعب المطلب إلى ما هو خارج عن مصطلحات الفن وعن مرادات أهل الاصطلاح، ولكن الشيخ اختصر جميع هذه المشاكل من أن الفاضل الشارح لم يكن متوجه إلى أن المراد من تعريف الحد ليس الحد مطلقا، وإنما المراد من تعريف الحد هو أنه خصوص الحد التام وغير شامل للحد الناقص. فلذلك ذيل هذه أنه العبارة في شرحه، أي المحقق الطوسي ذيل وختم المسألة بهذا البيان، حتى لا يضطر بعد ذلك أنه لترديد الاحتمالات المتعددة في عبارة المصنف اللاحقة من درسنا هذا وإلى ما بعدها بعبارتين أو ثلاثة. هذه العبارة الجديدة، ولكن قبل أن ندخل في بيان تفصيلات هذه العبارة أنه من كلام المصنف، أنه نرجع إلى المطلب السابق كما ذكرنا في بيان أنه الحد وكيف يقسم إلى الحد التام والحد الناقص، وأنه ما هي العبائر التي ذكرها أنه المحقق الطوسي في كصفات للحد الناقص، ولم نوافق على بعضها من جهة كونه مساويا ومن جهة كونه مشتملا على الفصل، أنه وبما عرجنا به على أنه كلمات المنطقيين بشكل مشهور، وما نقلناه أنه من عبارة الشيخ الرئيس أنه في عبارة الشفاء التي تشير إلى أن الحد الناقص أنه والرسم الناقص لا يشترط فيه أن يكون مميزا تمييزا تاما، بل يمكن أن يكون أنه مميزا عن بعض دون بعض، كما أنه يمكن أن يكون مميزا تمييزا تاما. وفي عبارتي هناك في الشفاء أنه قال: الذي يكون في العرضيات ومميزا تمييزا تاما ماذا نسميه؟ بالحد التام. وأما إذا كان مميز عن بعض دون بعض سماه بالرسم التام، وإذا كان مميز أنه مميز لبعض أو يميزه عن بعض دون بعض لا مطلقا، فأنه سماه بالرسم الناقص. وكذلك بالنسبة إلى الحد، أنه إذا كان مميزا تمييزا تاما فسماه بالحد التام، وإذا لم يكن مميزا تمييزا تاما بل عن بعض دون بعض فسماه بالحد الناقص. فنستكشف من هذه العبارة أنه الحد الناقص لا يجب أن يكون مشتملا على الفصل، لأنه إن كان مشتمل على الفصل فسيكون مميز عن بعض دون بعض، لو مميز تمييزا تاما سيكون مميز تمييزا تاما، فبعد لا يبقى مورد لعبارة أنه عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا في الشفاء أن الحد منه ما يميز تمييزا تاما ومنه ما يميز أنه عن بعض دون بعض، لا يبقى لها مورد إذا كان مشتملا على الفصل دائما. ومن باب الاقتراح أنه كما يخطر في البال بأنه هذا البحث، بحث أنه الحد وبحث الرسم، واقعا يحتاج إلى نحو من التعديل بحسب النظرة الأولى، وقد ذكرناها قبل الدرس لكم، أنه واقعا ينبغي أن يكون الكلام في الهيئة بغض النظر عن شرائط المادة، أن يكون الكلام في الهيئة، أنه هيئة تصور الأشياء، إما أن تكون تصور للشيء من ذاتياته فقط، وإما أن تكون تصور للشيء من عرضياته فقط، وإما أن يكون تصور للشيء من ذاتياته وعرضياته. وطبعا هذه الأقسام وهذا يكون تقسيم ثلاثي بعد وليس تقسيم ثنائي، على نحو القسمة الحاصرة إذا حصرنا كما تقدم دليله بأن المفاهيم إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، فهكذا تكون الهيئة، أنه بعد توزيع الذات والعرضي في إيجاد المفاهيم للأشياء، فإما أن تكون منعزلة وهي إما ذاتيات فقط أو عرضيات فقط، وإما أن تكون مختلطة بالذاتيات والعرضيات، فتكون الأقسام ثلاث. نعم، لكل قسم له غرض يترتب عليه، لكل قسم له غرض يترتب عليه. طبعا الغرض الأولي للجميع هو ماذا؟ إيجاد معنى تصوري للشيء، هذا المقسم، أنه بحيث نقول أول ما ندخل إلى المقسم لأجل تقسيمه، ما هو الملاك كان في المقسم؟ هو إيجاد تصور للشيء، إما بالذاتيات إما بالعرضيات، إما بالذاتيات فقط أو بالعرضيات أو بهما معا. هسه مو مشكلة في التسميات، لنسمي ما في الذاتيات حد، ولنسمي ما في العرضيات رسم، ولنسمي ما في الذاتيات والعرضيات شبه الحد مثلا يعني، أو نخترع له فد مصطلح ثالث جديد، ليس الأزمة في جعل المصطلح، ولكن في المعاني هكذا. والأغراض أنه المترتبة على كل قسم ستكون مختلفة، أنه إما فيما لو كان بالذاتيات فقط تكون الغاية المترتبة هو معرفة الذات، إما تامة فحد تام أو ناقصة فحد ناقص، بغض النظر عن أجزائه التي سوف يتألف منها إذا كانت له أجزاء، أو أي المفردات إذا كان بسيط، إذا كان بأحدهما بغض النظر. وما بأنه بالعرضيات، فأنه الغرض من ذكر العرضيات ما هو؟ تمييز الشيء، بعد ماكو أنه بيان حقيقة الشيء، أنه تمييز الشيء. وكذلك ما بالذاتيات والعرضيات سيكون الغرض منه هو ماذا؟
تمييز
الشيء، تمييز الشيء مع ذاته، يعني يكون الأمر بينهما، تمييز ذات الشيء إذا صح التعبير، أو تمييز ذات الشيء على نحو مهمل، واضح؟ على نحو مهمل. فنأتي إلى الرسم، إما أن يكون مميزا مطلقا فتام فرسم تام، أو مميزا لا مطلقا عن بعض دون بعض فناقص. وذاك شبه الحد لو صح الاصطلاح، أنه أيضا إما أن يكون مميزا تمييزا تاما فيكون ماذا؟ أنه شبه الحد التام، أو يكون مميزا تمييزا ناقصا فشبه الحد أنه الناقص، يعني تكون هكذا المثل.
يعني يصير صعوبة في تصور التام والناقص بشبه الحد،
ليش؟
لأنه باعتباره سوء إن وجد به يعني جزء أحد أجزاء هو الذاتي، والجزء الآخر هو عربي. فإذا أردنا أن نقول بالتمييز فأكيد مو بالحد بالعربي.
يعني من باب أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين من هذا الباب.
كان هو يرجع للثاني.
كيف يرجع للثاني؟
يعني إذا
لا مو هو مشتمل بعد.
وين مشتمل؟ بس هو ملاك قولنا بأنه ميز تاما ناقصا بلحاظ الذات والعرض.
لا بلحاظ العرض.
فيرجع للثاني.
بل يرجع للثاني ولكنه مختلط من حيث البيان. يعني لأنه مو يرجع للثاني لأنه راجع للثاني. لأن جزءه الثاني وهو العرضيات أخص المختلطين. فمن هذا الباب يعني تكون ننظر إلى طبيعته لما هو أخص فيه بهذا. خب ويبقى أنه بالنسبة إلى أنه بالنتيجة ماذا سيكون الملاك عند المنطقي؟ يعني ما هي غايته من الجميع بشكل عام؟ ما هي غايته من الجميع بشكل عام؟ غايته من الجميع بشكل عام هو إفادة تصور الشيء. لأن إحنا التصورات ماذا نريد أن نرتب عليها؟ نريد أن نرتب عليها قضايا. وهذه القضايا ماذا نريد أن نرتب عليها؟ نريد أن نرتب عليها أنه أدلة بالنتيجة. نريد أن نرتب عليها أنه أدلة هذه القضايا. يعني نريد أن نركب قضية، هذه القضية نشكلها مع أخرى فتكون لنا دليلا، هذا الدليل يوصلنا إلى أحد الصناعات الخمس بحسب الغرض والغاية التي يريدها المفكر بعد بحسب غايات الصناعات الخمس. خب إذا نأتي هكذا نقول فهذه التصورات بأنه بالنتيجة إذا رتبت بهذه الطريقة ماذا يريد أن يستفيد من هذه التعريفات المنطقية؟ نقول يريد أن يستفيد من هذه أنه التعريفات هو بيان موضوعات بنحو مشتمل على حدود وسطى، لأنه إما حدودها الوسطى ذاتية وهذا ما يستخرجه من؟ ما يستخرجه الحد، وأما الحدود الوسطى عرضية وهذا ما يتكفله الرسم، أو من كليهما أنه إما ذاتية أو عرضية وهذا ما يوفره من؟ أنه شبه الحد مثلا إذا صح الاصطلاح. فبالنتيجة هذه الطرق الثلاث توفر لنا موضوعا مشتملا على حد أوسط. خب ما هي نسبته إلى الوضع اللغوي؟ علما أن التعريف في الوضع اللغوي يريدون به ماذا؟ ما يميزه تمييزا تاما. نعم أنه الغرض أو أنه شيء من هذا الغرض اللغوي حاصل هنا، إذ كل واحد من هذه الأقسام الثلاث إما أن يكون مميزا تمييزا تاما أو يكون مميزا تمييزا ناقصا، فالمناسبة مع المعنى اللغوي حاصلة بشكل من الأشكال وهو التمييز مطلقا إما تاما وإما ناقصا. فبهذا لا نكون قد خالفنا الوضع اللغوي، بل توجد مناسبة. وأنتم تعلمون بأن الاصطلاح واللغة لا يشترط أن يكون فيهما ماذا؟ التطابق التام. نعم يشترط فيهما أن تكون ماذا؟ نوع من المناسبة، وجه من الوجوه يكفي، والوجه حاصل. خب ومن هذه الأقسام الثلاث الثمرة المنطقية مترتبة عليه، أنه إيجاد موضوعات مع حدود وسطى إما ذاتية وإما عرضية. يعني وهذا فيه قطع لما يذكرونه أنه في الحدود يكون بالذاتيات، وفي الأعراض وفي الرسوم يكون أنه في الأعراض والذاتيات معا، في الأعراض والذاتيات معا، لأنهم جوزوا دخول الجنس القريب أين؟ في الرسم التام، جوزوا دخوله، بحيث أنه إذا أورد الإشكال على القسم الثالث الذي ذكرناه وهو شبه الحد وأنه مختلط من الذاتيات والعرضيات، وهم أنفسهم جوزوه ماذا؟ في الرسم أنه مشتمل على الذاتيات وعلى العرضيات ولا إشكال فيه. أما بعد ذلك، بعد أن نهيئ هذه الهيئات الثلاث، بعد ذلك نذكر أنه كيف يكون بتمام الذات بشرط الجنس والفصل اللي قلنا بأنه هو هذا البحث المادي المقصود من التصورات، هو بحث الكليات الخمس. وهكذا في باقي أنه الأقسام الأخرى على ما جروا عليه مع بعض التعديل. لا أدري يعني المسألة تحتاج واقعا إلى تحقيق وتدقيق أنه هذه الهيئات أنه ما هي الملاكات التي بنى عليها القوم بحيث حصروها في هذين القسمين، علما أن القسم الحاصرة بعد ملاحظة مفهوم الذات والمفهوم العرضي ممكن أن تكون ثلاثة في المقام. وهذه التقسيمات الثلاث لا تعارض المناسبة اللغوية ولا تعارض ماذا؟ الغاية التي يتوخاها المنطقي من التصورات، هو الوصول إلى مفهومات مشتملة على حدود وسطى حتى نؤلف منها أدلة ما بحسب الصناعات الخمس. عموما المسألة تحتاج إلى تدقيق وإلى تأمل، أنه ذكرناها في الدرس من أجل يعني نفتح المجال للتفكير فيها وتداول هذا البحث، أنه لعله نصل إلى نتيجة معينة في المسألة. أما فيما يتعلق بعبارة اليوم وهو في قوله ولا شك في أنه يكون مشتملا، طبعا أنه إذا كان التعريف السابق هو للحد التام، وقلنا بأن الغرض من الحد التام هو بيان جميع الأجزاء أنه للحقيقة، فلا بد أن يكون مشتملا. هذا ولا شك أو ولا بد مثلا ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، هذا المقدار أنه مرتبط حتى يعني ندقق على هذه المسألة، التفريق بين البحث الهيئوي في التصورات والبحث المادي في التصورات. هذه العبارة مشتملة بالهيئة، عفوا مشتملة على بيان الهيئة أم مشتملة على بيان المادة؟ يعني هذا لأجل التمرين يعني حتى تميزوا، يعني قليل جدا يذكر هذا البحث في التصورات. نعم في التصديقات واضح جدا بحث الهيئة وبحث المادة، لكن في التصورات بحث الهيئة وبحث المادة لا يركز عليه ويؤدي إلى يعني اشتباه في المقام. ها؟ ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، واضح حول معنى لا يحتاج إلى البيان واضح، ولكن هذا مرتبط بجهة الهيئة أم بجهة المادة؟ هذا مرتبط بجهة الهيئة، أنه هيئة من الهيئات التصورية لشيء أن نتصوره بجميع ذاتياته، ولكن متى يتحقق هذا فعلا بمادة معينة؟ إذا بشرط الجنس القريب وبشرط الفصل القريب، وهذا ما ذكره أنه ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله، هذا مادة. فالأول أنا أرى بأنه مرتبط ببحث الهيئة مشتمل على مقوماته أجمع.
بس شيخنا ويكون كأنها تفسير يعني السابق.
ليش؟
العبارة السابقة يكون مشتملا على مقوماته، وما هي مقوماته؟ هي المؤلفة من الجنس والفصل.
هاي بعد غيرت العبارة أنت بهالطريقة، نقول ويكون يعني ويشترط فيه أن يكون، أو وأنه لا بد أن يكون مركبا من جنسه وفصله حتى نحقق بيان جميع الذاتيات، نحقق هذه الهيئة بشرطي أن تكون الأجزاء أنه المحققة لهذه الهيئة هو مشروطة بأن تكون جنس وفصل، وأي جنس؟ جنس قريب وفصل قريب، هكذا. لأن مقوماته المشتركة هي جنس، لاحظ يعني أنه مقومات الشيء هي مادته، لأن مقوماته المشتركة هي جنسه، لأن مقوماته المشتركة هي جنسه، يعني المقوم المشترك مع غيره هو جنس، والمقوم الخاص فصله. فهذا غاية ما أنه أراد أن يبينه في عبارته بشكل واضح. ولكن ترى بأن هذا ما في عبارة المصنف، ما في عبارة الشارح، ستجد بأنه حاول أن أنه يبين بنحو يدافع عن المصنف لما أورده الفاضل الشارح. طبعا هنا صريحا لم يذكر المحقق الطوسي، ولكن الفاضل الشارح أنه أورد على هذه العبارة، يعني نذكر حتى نعرف أنه المحقق الطوسي ماذا يصنع في عبارته، يريد أن يدافع عن المصنف، فبين بطريقة فيها مضمنة للدفاع عن أنه عما ذكره الفاضل الشارح. فالفاضل الشارح في قوله ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، لما فهم أن المصنف عرف الحد بنحو مهمل أنه لا الحد التام يقصد ولا الحد الناقص، وإنما الجامع بينهما الحد مطلقا. فلما أتى إلى هذه العبارة أنه أن يكون مشتملا على مقوماته أجمع أشكل، قال يجب أن يكون أنه مشتملا على مقوماته أجمع، يرد الإشكال في الحد الناقص الذي بنفسه المصنف يعترف فيه، فإن الحد الناقص أنه غير مشتمل على أنه مقومات الشيء بنحو تام وكامل أجمع، لا بعضها مفقود. فهناك فتح بحث بعد هذا أنه الفاضل الشارع، وقال إذن المصنف إما أنه يعترف بالحد الناقص أنه أحد أقسام الحدود فيرد عليه الإشكال أنه لا يجب دائما في الحد أن يكون مشتملا على المقومات أجمع، بل بعضه هو الحد الناقص غير مشتمل، فيقول هذا خطأ. وجعله لعله، وأيضا احتمل فيه أنه لعله المصنف أعرض فلم يجعل الحد التام من أقسام الحد، بل هو من أقسام إما من أقسام الرسم أو يجعله قسما ثالثا لا من الحد ولا من الرسم. لاحظتم؟ فإذا أنه أولا أشكل عليه أنه من جهة هذا خلاف اعترافه بالحد الناقص أنه من أقسام الحد، فهذا الحكم للحد مطلقا خطأ، أو هذا الإرادة الأول. الإرادة الثاني أو أنه أخرج الحد الناقص عن الحد، وفيه احتمالا، الاحتمال الأول أنه أدخله في الرسم، ولكن أيضا هذا على خلاف ماذا اصطلاح المصنف، لأن المصنف في كتابه هنا في الرسم على ما سوف يأتي وفي غير هذا الكتاب صرح بأن الرسم يكون ماذا بالعرضيات، والحد الناقص ليس بالعرضيات. إذن ممكن أن يكون قد جعله قسما برأسه. أنا فقط أريد أعطي العناوين بغض النظر عن الدفاع، وبعد ذلك أنه نبين الطريقة التي بين فيها المحقق الطوسي هذا المطلب، ويتبين عندها بأنه بينه بهذه الطريقة دفاعا عن المصنف من هذه الإرادات والإشكالات. وحتى أن الفخر الرازي يعني أنه تقمص، أو ليس أنه استعار، أو نقول ذكر بعض العبائر من الشيخ الرئيس التي يوجهها هو بأنه الشيخ الرئيس أعرض عما ذكره في كثير من كتبه بأن الحد الناقص هو ماذا من الحدود، من الحدود أصلا. واضح؟ فذكر بعض أنه العبائر وسنذكرها لكم. فعلى كل حال، فالمحقق الطوسي ماذا صنع؟ أنه صنع طريقة للبيان، قدم لها مقدمة سابقا في ذيل عبارته السابقة لما قال وهذا كلام في الحد التام، والمتبادر من هذا التعريف هو الحد التام لا مطلق الحد، هذا شيء. والشيء الثاني أنه بين بأن الجن بأن أنه الحد لابد أن يكون مركبا، لابد أن يكون ماذا مركبا، لأن الفاضل الشارح أيضا أشكل على عبارة المصنف من جهة أخرى، وهو قوله من قوله يعني أشكل عليه من قوله ويكون لا محال مركبا من جنسه وفصله، أيضا أشكل على ماذا على أنه الشيخ الرئيس بأنه الحدود ليس دائما مركبة من الجنس والفصل، بل بعض الحدود مركبة من الجنس والفصل والبعض الآخر غير مركب من الجنس والفصل، فلماذا جعل هذا الحكم حكما مطلقا للحدود؟ أما كيف أن بعض الحدود مؤلفة من الجنس والفصل وأن بعض الحدود غير مؤلفة من الجنس والفصل، هذا ما استفاده من؟ ما استفاده الفاضل الشارح أيضا من بعض عبارات الشيخ الرئيس، وخصوصا في كتابه أنه الحكمة المشرقية، ونقل نصا كاملا عن الحكمة المشرقية أنه يبين فيها أنه الشيخ الرئيس بأن الحدود أنه التامة قد تكون أنه مركبة من جنس وفص وقد تكون غير مركبة من جنس وفص. ها، وهذا ما يحتاج إلى البيان. فالمحقق الطوسي هنا أنه حتى يدافع عن جميع هذه الاعتراضات اللي هي تقريبا 4 ستكون، أو بالتحديد هي اعتراض على مقطعين من عبارة المصنف ها هنا، فسوف يبين بطريقة بأنه المصنف إنما يتكلم في الحدود العقلية لا في الحدود مطلقا، إذ الحدود قد تكون حدودا عقلية وقد تكون ماذا؟ حدودا خارجية. وأيضا أنه على ما صرح به سابقا وسيصرح به هنا المحقق الطوسي أن الكلام ليس في الحد العقلي مطلقا، بل في الحد العقلي الذي هو من؟ الحد التام. الحد العقلي التام، الحد العقلي التام. فبهذا يجمع المطلب أنه لما يخصص الكلام أنه في الحدود العقلية فقط لا مطلقا، وفي الحد العقلي التام أنه لا مطلقا، يعني بما لا يكون شاملا للحد الناقص، فجميع هذه الاعتراضات ستسقط بأنه الكلام ليس مطلقا في جميع الحدود، لا، وإنما الحدود التي يقصدها المنطقي وهي الحدود التامة، الحدود العقلية. وأي الحدود العقلية؟ الحدود التامة العقلية دون غيرها. فلهذا سيضطر الشارح إلى بيان أقسام التركيب، أنه عندنا تركيب عقلي وعندنا تركيب خارجي، والعلاقة بينهما، هل كل مركب عقلي هو مركب خارجي أم بالعكس؟ سنبين القاعدة ونشرحها. وأيضا سيبين أنه الشارح بأنه ما هي طريقة تعريف المركبات العقلية وما هي طريق تعريف المركبات الخارجية، وأن المصنف قصد العقلية منها دون الخارجية. فخريطة المطلب هكذا، أنه عند المحقق الطوسي بيان التركيبة، أقسام التركيبات، وبيان العلاقة بين التركيبين، وبيان كيفية تعريف كل مركب من هذه المركبات، ويقيم القرين على أن مراد المصنف هو أحد هذه الأقسام المتصورة في المطلب لا مطلقا، فلا يرد ما ذكره المحقق أو الفاضل الشارح. طبعا لا نبين العبارة من الخارج ثم نطبقها، ولكن لأنه ما في داخل العبارة كله واضح في أكثره، وكثير منه ذكرناه سابقا، كثير منه ذكرناه في الدروس السابقة. ولكن خريطة المطلب التي سيجري عليها الشارح واضحة إن شاء الله، أكررها حتى يدافع عن هذين المقطعين ليس أكثر، يضطر إلى بيان أقسام التركيبات أولا، والعلاقة بين التركيبات ثانيا، وأنه كيف يكون التعريف لكل مركب من هذه الأقسام، ثم بعد ذلك يقيم القرينة على أن مراد المصنف هذا القسم من التركيبات لا جميع التركيبات. خب، فقال إشارة إلى ما سبق من أن الدال على الماهية إنما يكون مشتملا على جميع المقومات. بعد واضح الدال على الماهية، يعني والماهية لا تكون ماهية إلا بتمام أجزائها. إذن والدال على الماهية عن الحد التام، إذن مراده الحد التام. إنما يكون مشتملا على جميع المقومات، واعلم أن الشيء الذي يراد تعريفه، لاحظ بدأ بهذه الطريقة من البيان حتى يدفع الإرادات، يكون إما بسيطا وإما مركبا. الذي نريد أن نعرفه إما بسيطا وإما مركبا، لأنه عندنا تعريف بالفصل فقط، بل عندنا تعريف بالخاصة فقط، بل وهذا تعريف أو ليس بتعريف، تعريف بسيط أم مركب؟ بسيط، فممكن تعريف البساطة، لأن واضح الفكرة. وكذلك يمكن تعريف المركبات، لأن عندنا تعريفات مركبة من جنس وفص أو من جنس وخاصة إلى آخر الأقسام.
ما يقصد عفوا التعريف يعني، لا، أو الذي نريد أن نعرفه.
لا، الذي نريد أن نعرفه
نفس الشيء، هو
نفس الشيء، بل المفهوم، المفهوم أنه أو الحقيقة
أو الماهية التي نريد أن نعرفها إما بسيطة وإما مركبة في واقعها، بغض النظر عن أنه ما ندركه منها في الذهن في واقعها. والتركيب إما أن يكون في العقل فقط، طبعا توجد أنه يوجد ارتكاز أنه التعريف لمن يكون للمركبات، لا ما أدري هذا أنتم سامعين في هذا الكلام في بعض يعني في بعض الفهم الدارج يعني
البساط لا تعرف،
أي البساط لا تعرف، وإنما التعريف لمن للمركبات، لا أنه هو أصلا هيئات التعريف واضحة عندنا، هيئات أنه تعريفية بسيطة كالتعريف بالفصل فقط أو التعريف بالخاصة فقط، هاي تعريفات بسيطة، وإما تعريفات أنه مركبة، وعندنا حقائق في الخارج إما بسيطة أو مركبة، فيناسب البسيط البسيط ويناسب المركب المركب، لا إشكال. فالتعريف يشملهما معا،
مثلا الوجود يقولون لا تعريف له لأنه بسيط،
هذا لا تعريف له بالحد التام، أو لأنه بديهي فلا أوضح منه، فلا فصل أوضح منه ولا خاصة أوضح منه، من هذه الجهة، مو لأنه لا تعريف له، لأنه بديهي. ونحن عندما نقول الشيء يعرف، احنا كلامنا وين؟ في النظري لا في البديهي، لأن التعريفات إنما هي للنظريات لا لل أنه البديهية، كما نقول في الـ في الـ في الـ في في هيئات التصديق أنه القياس والاستقراء والتمثيل، هذه أدلة، هذه أدلة لإثبات الضروريات من القضايا أو النظريات، النظريات، أما الضروريات لا تحتاج إلى هذه الهيئات أصلاً. فكذا الكلام في التصورات. واعلم أن الشيء الذي يراد تعريفه يكون إما بسيطا وإما مركبا، وأما ما أنه ذكره أنه جناب الشيخ أنه لا، الوجود مو لأنه بسيط لا يعرف، لأنه بديهي لا يعرف، فالبساطة مو ملاك عدم التعريف كما يفهم البعض، لا لا، البساطة ملاك عدم التعريف بالحد التام، عدم التعريف بالرسم التام، هذا ملاك البساطة، وملاك عدم التعريف هو البداهة وليس البساطة،
يكون بسيطا ولكنه نظري صعب يعني،
بلي نظري
استكشاف،
بلي ممكن
كالعقل وغيره،
العقل مثلا بلي، وإن كان العقل مركب تركيبا عقليا وإن كان بسيطا خارجيا، مثلا الجوهر، بلي الجوهر على ما يذكرون أن له رسم وليس له، وأي رسم هو الرسم بالخاصة فقط. خوف. والتركيب إما أن يكون في العقل فقط وإما أن يكون في العقل وخارجه، ثم قال والعقل، قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، لما قال والتركيب إما أن يكون في العقل فقط أو يكون في العقل وخارجه، هل القسمة حاصرة أو غير حاصرة؟ عندنا عقل وخارج، ووزع الملاكات،
عقل وخارج، عقل وخارج، عقل واحدة خارج واحدة،
ها ومعا ها معا، يعني يصير مفروض ثلاثة، ولكن سوف يذكر قاعدة أنه كل مركب في الخارج فهو مركب في العقل، فإذا فلا داعي، ها فيرجع إليه، فلا داعي من تكرار أنه القز. فلذلك تنحصر المسألة أنه إما أن يكون في العقل فقط مركبا في العقل فقط، وإما أن يكون في العقل وخارجه، وإما أن يكون في الخارج فقط لا داعي له، نعم موجود هو هذا، ولكن لا نستطيع أن نستخرجه، عفوا من باب القسمة الحاصرة يفترض أن يكون، ولكن فعلا لا يكون، لماذا؟ لأنه كل مركب في الخارج فهو مركب في العقل. والعقلي المحض هو التركيب من الجنس والفاظ، والعقلي المحض يعني الذي يكون في العقل فقط هو المركب من الجنس والفصل، ها تقبلون هذه القاعدة؟ المركب العقل المحض هو المركب من الجنس والفصل، خب صحيح لا إشكال، لكن المركب من الجنس والفصل أنه له مادة وصورة في الخارج أو ليس له مادة وصورة في الخارج، بالنتيجة سيكون مركبا خارجيا، ماذا تقولون؟ هذا ذكرناه المطلب في الجوهر النضيد، وذكرناه أيضا في أحد الدروس السابقة أنه من له جنس وفصل بالنتيجة له مادة وصورة في الخارج أو ليس له، فيكون مركبا خارجيا بعد. ليش هو يقول أنه والعقلي المحض هو التركيب من الجنس والفصل؟ واقعا هاي مجموعة مغالطات أنا ألقيتها،
أنه
ها
يتكلم في الحال بيان
ماهية الشيء. ها أحسنتم، هذا جواب أول. وجواب ثاني، أصلا ما ذكرته أنا خطأ، أنه ليس كل من له جنس وفصل له مادة وصورة في الخارج، وهذا أيضا سنبينه في بعض عبائر الشارح سوف يأتي الكلام. فإذا هو يتكلم عن التركيب العقلي، التركيب العقلي المحض هو الذي يكون مركبا من الجنس والفصل. لماذا؟ لأن الجنس والفصل هما مفاهيم بشرط الذهن، بشرط الوجود العقلي، وهذا ذكرناه أيضا درس أو درسين سابقا، أن وهذا بينا ملاك المفاهيم الثانية الفلسفية، أن الجنس والفصل هما المفهومات فقط التي تنتج بشرط العقل وبشرط الذهن، فلا يمكن أن نلحظ الشيء مركبا في العقل إلا مركبا من جنس وفصل، لأنه مركبا في العقل يعني مركبا بشرط العقل، والذي يناسب التركيب بشرط العقل هي المفاهيم التي بشرط العقل، وهي المفاهيم الثانية المنطقية وهي جنسه وفصله، باعتبار أننا نتكلم بالحد التام. ويختص بأن يكون كل واحد من المركب وأجزاؤه مقولا بالمواطاة على الباقي. يعني كيف؟ أنه كل واحد يكون مقول بالمواطاة على أنه هذا المركب منهما، يعني المعرف بهما، كل واحد من أجزاء المعرف اللي هو الجنس والفصل يكون مقولا بالمواطاة. وهذا واضح بعد، لماذا؟ لأنه من قبيل المفاهيم الذاتية الجنس والفصل، والمفاهيم الذاتية فيها مجال أن تقال بالتشكيك؟ لا، ليس فيها مجال أن تقال بالتشكيك، أنه لا تشكيك في الماهية، فتكون لابد أن تكون بنحو المواطاة. هذا بالنسبة إلى التركيب العقلي. والتركيب الخارجي له أنحاء متعددة. طبعا الشارح هنا ذكر بعض أنحاء التركيبات الخارجية، والمصنف في كتاب الحكمة المشرقية، هذا الكتاب المفقود أنه غير موجود، ولكن الفاضل الشارح جزاه الله خير طبعا هنا أنه نقل صفحة كاملة من الحكمة المشرقية، وهذا دليل على أن كتاب الحكمة المشرقية موجود، لأن بعضهم يقول هذا الكتاب غير موجود للمصنف أصلا. لا، موجود نقل، هذا يعني الفاضل فخر الرازي أنه نقل صفحة، أنا ما أتذكر أنه صفحة كاملة بحيث قال فعلم أن هذا الكلام مشهور، والشيخ رجع عنه، اللي هو هاي الإشكالات والإرادات التي أوردها، والشيخ رجع عنه في الحكمة المشرقية، أنه ماكو حد ناقص أصلا، الحد لا يكون إلا حدا تاما. وقال ما هذا حكاية ألفاظه، أنه في الحكمة المشرقية، وقال ما هذا حكاية ألفاظه، ونقل صفحة ونصف تقريبا من كتاب الحكمة المشرقية. هناك المصنف نقل تقريبا كل، بين بملاك عقلي كل الأقسام التي تكون من قبيل التركيبات الخارجية، ولكن الشارح هنا اقتصر على بعضها، إذ هي ليست أصل المطلب، ليست هي أصل المطلب، وإنما من باب حتى تطمئن النفس أن هناك مركبات عقلية وأن هناك مركبات خارجية، وما الفرق بينهما، وما العلاقة بينهما، وكيف يكون التعريف بهم، من باب اطمئنان النفس ليس أكثر. فلذلك سيذكر بعضها. قال والتركيب الخارجي قد يكون من أشياء ملتئمة شيئا واحدا، يعني أشياء نجمعها فتصير واحدة كالاتحاد في العدد، أشياء متعددة أنه تكون شيئا واحدا، يعني مثلا، يعني مثاله هذا أنه هو كالآحاد في العدد، يعني مثلا نقول الثلاثة ما هي؟ واحد واحد واحد، ثلاثة أشياء اجتمعت صارت حقيقة جديدة، أنه صارت شيئا واحدا. لاحظ، أشياء تصير شيئا واحدا، H2 زائد O يصير شيئا واحدا، يصير الماء، مو يصير أشياء متعددة. فهذا الترك أنه على نحو التركيب الحقيقي بحيث يولد لنا شيئا واحدا. وكالهيولة والصورة، الهيولة والصورة بعد ما تؤلف شيئا، لا تؤلف لنا أشياء، تؤلف لنا شيئا، مادة وصورة تؤلف لنا جسم. لذلك قيل في تعريف الجسم أنه هو المؤلف من المادة والصورة، أو غير ملتئمة شيئا واحدا، أشياء متعددة، وأنه يتركب منها الشيء في الخارج، ولكن ماذا؟ أنه لا تصير شيئا واحدا بل تبقى أشياء متعددة، كالسواد وغيره في بلقة.
الأبقع
يعني هنا أنه مثلا عندما نعبر عن الأبقع الذي فيه جزء منه أسود وجزء منه أبيض فيقال هذا بلق أو بلق، هكذا أنه بضم الباء وسكون اللام بلق. فما كونت لنا شيئا واحدا بل بقيت متعددة في نفسها، فبقي هذا على جهة وهذا على جهة. أو من شيء وما يحل فيه، هذا التركيب الثالث، أو من شيء وما يحل فيه كالجسم والسواد في الأسود. فإن الجسم الأسود مثلا كالغراب، كأن الجسم الأسود أنه مو أنه اجتمع من الجسم الذي هو جسم الطير والسواد الذي هو اللون، ولكن ما ألفوا شيئا واحدا، لا ألفوا لنا الأسود والأسود شيئا واحدا لو شيئان، أنه شيء ثبت له السواد، شيء ثبت له السواد، فبقي الأسود يعبر عن تعبير واحد لو يعبر عن أمرين، عن أمرين. هذا كما يقال كاتب يعبر عن أمر واحد كاتب وعن أمرين، شيء ثبتت له الكتابة أو شيء صدرت منه الكتابة، فيعبر عن أمرين لا أمر واحد، فبقي التعدد موجود. إذن أشياء ألفت أشياء، مو ألفت شيئا واحدا. ما الفرق بين بلقة والأسود؟ إذن هنا يأتي، لأن هو حد الآن التركيب الخارجي أشياء، القسم الأول أشياء تصير شيئا واحد، وأشياء ماذا اللي هو الثاني، أنه أنه إما أن تكون ملتئمة فتولد لنا شيئا واحدا، أو غير ملتئمة يعني تبقى أنه لا تولد لنا شيئا واحدا مثل بلقة. زين، القسم الثالث، أو من شيء وما يحل فيه كالأسود، يعني بغض النظر عن بقية العبارة، ها كالجسم والسواد في الأسود. ما الفرق بين القسم الثاني والثالث؟ ما الفرق بين القسم الثاني؟
الثاني ما بيحلول يعني هو
يعني قسمين، ملتئمة أشياء ملتئمة وأشياء غير ملتئمة. الأشياء غير الملتئمة كالسواد وغيره، أو من شيء وما يحل فيه.
هذا تقصد فيه مثال ثاني؟
مثال ثاني على غير الملتئمة.
هي غير ملتئمة شيء واحد، يعني الآن السواد لأن هذا الأبقى سواد وشيء آخر،
خوب
نراهما شيئان ولكن اجتمعا في ظرف واحد،
خوب
أما في الأسود فنراهما شيئا واحد، بالتحليل قد يكون نقول شيء ثبت
له. لا هو واقعا هكذا، في الخارج يوجد جوهر وعرض، ماكو عندما هي اسمها أسود.
الآن أباوع الأسود أشوفه الآن،
لا هم يبقى أنه يعني هذا نظر عرفي، أما هو واقعا في الخارج شيء ولونه.
بينما الثاني ما تقدر تقول اكو جوهر وقاعد،
ومن
غير ملتئم
الملتئمه تقصد إيه؟ الملتئمه بلي مثلا كالجسم، الجسم ما تستطيع ان تقول هناك شيئان، اصلا صار حقيقه ثالثه، صار حقيقه ثالثه كالمكونات الماء، عندما تجتمع تكون شيئا ثالثا. اما مثلا الشرابه انت تراها شيئا واحدا بس هي يعني هي وهي في الخارج مو شيئا واحدا، بل بالنظر العرفي شيء واحد، بل هي سكر وماء وأصباغ حتى في الخارج، لكن تحتاج إلى مجر.
يبقى الثاني راح يكون اللي هو يكون شيئين وكل منهما متكون من جوهر وعرض.
خب
الثالث متكون من جوهر وعرض.
أنا أرى الفرق يعني هذا بل ممكن يكون تفريق أنه، لكن لا يعني لعله في غير البلق، أنه مؤلف من عرضين أي لكن لعله في أمثلة أخرى لا هم من جوهر وعارض ماكو مشكلة. أتصور بأنه هذه أنه الفرق بينهما، وإن كان يحتاج إلى تأمل ما سأذكره، بأنه السواد عندما يوجد والبياض على جسم واحد متفرقان يكسبان صفة وحدوية في التعبير، وإن كان هما متفرقان في الخارج لكن تسمى هذه صفة بلق، واضح؟ يعني يولدان صفة جديدة للشيء، هما يولدان صفة جديدة، بحيث في تعبيرنا عن هذه الصفة بعد لا نلاحظ التعدد بل نلحظ الوحدة بين المتعددات، وإن كان لم يلتئم منهما شيئا واحدا، يعني هكذا. بينما في القسم الثاني لا، يبقى التعدد محفوظ والتعبير عن التعدد محفوظ، أما هناك التعدد محفوظ ولكن ماذا؟ التعبير واحد، في التعبير ماكو تعدد، نقول بلق خلص.
بالواقع يعني شو نسأتر ننظرها بدقة، يعني هذا البلق هو مو شيئان أرضل، هو في الواقع أنت كتحليل علمي للظاهرة هاي
أي.
هو الجسم نفس اللون هذا أسود مثلاً، نقول هو أسمر
خو.
اللي هو المسؤول عنه هاي صبغة الميلانين
خو.
هي المسؤول عن هذا اللون البشرة
خو.
هاي تبي تقل في مناطق
فيظهر لون آخر،
فالسمار يروح، يعني هو مو ظهر في شيء جديد
بلي.
هو السمار زال فظهرت هاي البشرة اللي هي اللون بدون لون، لذلك هم يعني
بس هم شيئان لو مو شيئان ككيفية
لا
كيفيتان لا كيفيتان
يعني علمياً هي وحدة، هو ما شيء ثاني، هي مجرد هذه الصبغة من انزالت انزال سبب السواد طلع اللون الأبيض
إيه، بس بالنتيجة
بس اللون ما انضاف شيء
ما انضاف شيء صحيح
وزال.
ولكن مو هذا نظرنا العلمي يعني الكيميائي
يعني
هما كيفيتان لو مو كيفيتان في الفلسفة كيفيتان، هذا كيف قابض للون هذا عاكس للنوم.
تفريقك شيخ طبعا حسب الكلام يعتمد على اللفظ، احنا ممكن
ان
ناتي بلفظ اخر مبين
يعني
اذا قصدي اذا على اللفظ
لا هو مو مجرد لفظ فقط لا يعني، ولكن الان في قلبي معنى ولكن لعله تعبيري قاصر عن بيانه يعني منهما تتولد صفه مو لفظ مجرد، يعني الان افرق لكم بين مثالين تجدون تفريق وجداني او لا تجدون. نجيب احنا هذا المواد الشرابت صبغة ولونه وطعمه وإلى آخره وسكريات ونخلطهم، يبقى التركيب أنه خارجا ويبقى أنه التعبير عنهما أنه مخلوط نعبر عنه. هسه الشربات ما أعرف شنو معناه
عصير
يعني مخلوط، يبقى في الكيمياء ماذا يقولون عنه مركب، يعني يبقى حتى في التعبير أنه يعبرون عن التعدد ما يعبرون عن صفة جديدة اكتسبها واحدة في الحقيقة. بخلاف مثلا نفس الشيء احنا هم راح نجيب اجزاء متعدده في هذا القسم الثاني مثلا، ولكن المصباح هو مؤلف من حديد ومؤلف من مواد كيميائيه مخلوطه ومؤلف من زجاج، لكن من نخلطهن هذا المخلوط سيؤلف لنا انه شيء واحد في حقيقتي او لا يؤلف ذاتي أو أرضي بغض النظر، يؤلف لنا شيئا وهو مصباح، وإن كان التعدد في الخارج محفوظ، فالمادة الحديدية غير الزجاجية وغير المادة الكيميائية، ولكن مجموعهما يولد لنا حقيقة أو صفة جديدة واحدة في التعبير وواحدة في الحقيقة أيضا، لكن مو الحقيقة بمعنى بينهما وحدة أو اتحاد لا، يعني تعد كيف من الكيفيات أو حقيقة من الحقائق الجديدة، وإن كان التميز بين الأجزاء محفوظ في الخارج، بحيث أنت لا أنه إذا أنه لا أنه تعبير المصباح مو تعبير عن الحديد ولا تعبير عن الزجاج ولا تعبير عن المواد الكيميائية، لا تعبير عن مجموعهما الواحد، وإن لم يكن بينهما التئام حقيقي. بخلاف القسم الثالث أنه الأسود أصلاً أنه التميز الخارجي محفوظ كالثاني، والتعبير عنه بل لم يولد لنا صفة جديدة، بل نضطر إلى أن نعبر على كلا اللحظين فنقول الأسود يعني الشيء الذي ثبت له السواد هكذا حتى في مقام التعبير، فمعناه هو لم يكسبنا صفة جديدة بخلاف القسم الثاني يعطي صفة جديدة. ما أدري واضح الفكرة؟ وهكذا في السرير أجزاء محفوظة خارجا، ولكن هذا الاجتماع مع بقاء التعدد يولد لنا أمرا جديدا فنقول له سرير. واضح الفكرة؟ فهذا الفرق بين القسم الثاني والثالث. أو من شيء وما يحل فيه، لذلك أو من شيء وما يحل فيه، بينما البلق ماكو هيجي. وما يحل فيه كالجسم والأسود في والسواد في الأسود، أو من شيء وإضافته إلى غيره، أنه شيء نضيف إلى شيء آخر نقايسه مع شيء آخر، كالرجل والأبوة في الأب، فإن الأب ما هو أمر منضاف إلى الابن هكذا وليس شيء آخر. فالتعدد محفوظ، وقد يكون على أنحاء غير ذلك مما يطول ذكرها. قلنا أنه صفحة ونص نقلها أنه الفاضل الشارح، ولكن لا فائدة في قراءتها، لأنه لا نحتاج أن نعرف التركيبات الخارجية، تطمئن النفس أنه هناك تركيبات مركبات في الخارج. وكل مركب، ها القاعدة، هذا المطلب أنه الثاني أو الثالث الذي ذكرناه، ما هي العلاقة بين المركبات، بين المركبات العقلية والمركبات الخارجية؟ وكل مركب خارج العقل، وكل مركب خارج العقل يعني في الخارج مركب في العقل، لماذا؟ وكل مركب خارج العقل مركب في العقل. ها بل انعكاس، أنه بالنتيجة حاكي انعكاس ما شئتم فعبروا. بالنتيجة العقل إذا أراد أن أنه يعبر عن حد هذا الشيء، يعبر عن أجزائه الخارجية، يعبر عن ماذا؟ عن أجزائه الخارجية، لأنه هو فعلا له أجزاء في الخارج. فكل مركب في الخارج مركب في العقل ولا ينعكس، وليس كل مركب في العقل مركب في الخارج. لماذا؟ لأن هناك مركبات عقلية محضة مركبة من أجزاء عقلية، والأجزاء العقلية لا توجد في الخارج. ها؟ بل عموم مخصوص مطلق، عموم مخصوص مطلق. كل مركب في الخارج مركب في الذهن، وبعض ما هو مركب في الذهن مركب في الخارج، وليس كل ما هو مركب في الذهن مركب في الخارج. خب من هو الذي يكون مركب في الذهن ومركب في الخارج؟ بل ما، لكن احنا الان هذا يعني جر للمطلب المنطقي او الفلسفي، لا احنا نريد نتكلم بشكل عام، اللي هو اعم من ان يكون مركب عقليا او مركب خارجيا. انا كل مركب، من هو مصداقه الذي دائما يكون مركب في الذهن ومركب في الخارج؟ هو خصوص المركب الخارجي. يعني هكذا، اذا ضمننا انه مركب خارجي فهو مركب ذهني، وهذا الذي هو مركب ذهني هو المصداق الذي يشترك به مع المركب مع المركب الخارجي. فمصداق المركب العقلي الذي يكون مشتركا مع المركب الخارجي هو ما ضمننا أولا أنه مركب خارجي. واضح؟ هو ما ضمننا أولا أنه مركب خارجي، ولا فلذلك قال ولا ينعكس. أما المركب مركب، أما المركب تركيبا عقليا محضا، فقد لا يكون هذا التركيب العقلي مأخوذ من الخارج، بل مأخوذ من التحليل العقلي نفسه، فلا يكون مركبا خارجيا، وهو خصوص ما تركب من جنس وفص وليس له مادة وصورة في الخارج. هذا إذا أريد نجيب المطلب عن المنطق والفلسفة، خصوص ما تركب من جنس وفص وليس له مادة وصورة في الخارج ولا ينعكس. ولكل قسم من هذه الأقسام تعريف يخص. ها هذا المطلب الأخير الذي ذكرناه في أصل مطالب الشارع. ما هو هذا المطلب؟ أنه كيف نعرفها، كيف نعرف المركبات العقلية وكيف نعرف المركبات الخارجية. قل المركبات الخارجية أشياء وليست بأشياء، وتحتاج إلى تعريف أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى التعريف، فكيف نعرفها؟ كذلك المركبات العقلية نفس الكلام. قال وأما البساط فلا يعرف بالحدود بل بالرسوم. هذا دفع دخل، أنه مطلقا
لا يعرف قصدي، يعني هناك قال وأما البساط فلا يعرف بالحدود، لا قصد الحدود التامة،
بل الحدود التامة.
إحنا قبل قلنا يمكن أن يعرف بالناقص،
من هو مطلق قبلها؟ لا وأما البسيط اللي هو كل بحسبه،
اللي هو في قبال مركب اللي هو البسيط،
احنا هنا جاي نتكلم في البساط اللي هي قبال المركبات. وقد يكون البسيط بسيطا ماذا؟ عقلا. وقد يكون بسيطا خارجا كما كان المركب. والبساط مطلقا لا تعرف بالحد، اي يقصد الحد التام. لماذا؟ لان الحد التام هو تركيب عقلي. ها؟
غير مؤلف من جنس وفصل.
لا غير مؤلف، بل يعني هي بسيطة في نفسها.
إذا كانت بسيطة فما مؤلفة من جنس وفصل.
فإذا تألفت من جنس وفصل يلزم أنها خلاف الفرض، أنها مركبة، والحال نفرضها أنها بسيطة.
البساطة مطلقة للذهن العقلية.
من؟
التي لا تعرف بالحدود هي البساطة العقلية.
والتي لا تعرف بالحدود، وأما البساط فلا يعرف بالحدود بل بالرسوم. بلي هنا البساط العقلية، بلي أحسنتم، هي البساط العقلية. وأما البساط الخارجية
لا حد
كيف يعني؟
احنا هذا صحيح كلامكم أنه ما تذكرونه من معلومات صحيحة، ولكن لا ترد إيرادات على عبارة الشارع، لأن هو لما يقول وأما البساط فلا يعرف بالحدود، ومن الذي يعرف بالحدود التامة؟ المركب العقلي، المركب العقلي. فبعد لا تتكلم لي في المركب الخارجي. نعم المركب الخارجي إذا نريد نعرفه بالحد، إذا جعلناه مركبا عقليا وانتزعنا فيصير مركب عقلي. فإذا كلامه والبساط العقلية فلا يعرف بالحدود العقلية، يعني بالحدود التامة العقلية، لأن الحد هو مركب عقلي، الحد التام هو مركب عقلي. الحد التام مو مركب خارجي، الحد التام الملاك فيه ماذا؟ مركب عقلي. ولكن اتفاقا أن بعض المركبات العقلية هي مركبات خارجية، ولكن لا ننظر إلى أنها مركبات خارجية. أعيد المسألة، أنه لما ذكر أنه لا تعرف بالحدود التامة، إذن كلامه في أي بساطة العقلية؟ واضح؟ كلامه في البساطة العقلية، لأن الحدود التامة إنما يعرف بها المركب العقلي، فلا يعرف بها البسيط العقلي، وإلا للزم خلاف الفرض، ما فرضناه بسيط يلزم أنه مركب. واضح؟
يعني يعرف بالناقص؟
يعرف بالناقص لا إشكال، على بناء القوم من أن الناقص هو تعريف أنه عفوا يعرف بالرسم ولا يعرف بالناقص، لأنه إذا كان له فصل فلا بد أن يكون له جنس، فيلزم أن يكون مركبا من جديد، فيعرف بالرسم. أنا قلت بالحد؟
بالحد لا يعرف بالحدود التامة، ما ذكرت الناقص.
إيه لا يعرف بالحدود التامة، وإنما وهذا لكن لا يعني أنه إذا سلبنا لا يثبت لضده، لعله الشيء قد يسلب عن الضدين معا. ها بل يعرف بالرسم حينها، لأنه بسيط، والبسيط لا جنس له ولا فصل له، فيبقى فقط الخواص، والشيء له خواص، كل شيء له خاصة. وأما البساط فلا يعرف بالحدود بل بالرسوم وما يجري مجراها. ومن الذي يجري مجرى الرسوم؟ الذي يجري مجرى الرسوم. لا لا هذا لا هذا اصطلاح لا يعرفه القوم. لا الذي يجري مجرى التعريف بالرسم
شرح الاسم.
لا شرح الاسم أصلا قد يكون حدا تاما. لا أقول لكم عيد منطق المظفر. وما يجري مجرى الرسم، ها التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه. الله نور السماوات والأرض، تشبيه كنور السماوات والأرض، هكذا تعريف بالتشبيه أو تعريف بالتمثيل. وأما المركبات العقلية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.